والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ورفع الملام عن الأئمة الأعلام بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وجماع الأعذار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده أنه
يعني أنه يقول، إذا قال بعض الأئمة قد يقول قولا لا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لعدم اعتقاده أن النبي قاله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني قد يكون هذا لتضعيف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. الأمر الثاني
عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول،
هذا من أمر يرجع إلى الفهم، أن النبي قال لكن ما قصد هذه المسألة، يعني أولها تأويلا على غير وجهه ظنا أن هذا هو الوجه الصحيح. نعم.
والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
نعم، أنه من المنسوخ. نعم.
أعذروا الأئمة في مخالفتهم الحديث،
وهذه الأصناف الثلاثة فرع إلى زوايا المتعددة. يبقى جماع هذه راجعة إلى النص من جهة ثبوته، فهو لم يثبت عنده لا يعتقد أن النبي قال صلى الله عليه وسلم، يعني ضعف الحديث كذا يرى أن هذا أو لم يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي قال ولكن لا يقصد هذه المسألة، فيكون هذا الأمر من قبل التأويل، طبعا لا يتبع في ذلك هواه، وإنما هذا هو محل اجتهاده. كم من أناس يردون هذا الحديث لأنه ضعيف عندهم وهو صحيح عند غيره، أو يحملون على محمل معين من جهة الدلالة وهو غير صحيح. الثالث اعتقدوا أن ذلك الحكم منسوخ وهو غير منسوخ، ولكن اعتقد أنه منسوخ. نعم.
قال: وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغ الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب،
يعني إذا قال قولا يخالف حديثا ولكن هذا الحديث لم يبلغه، ولو بلغه لرجع إليه. وكم من رجل قال شيئا ثم قال إذا صح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، ويعلق ذلك على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقد لا يبلغه الحديث أو صار عنده الحديث ضعيفا. نعم.
أو بموجب قياس أو موجب استصحاب فقد يوافق ذلك الحديث طارة
وإذا لم يكن قد بلغه،
وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب فقد يوافق ذلك الحديث طارة ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغرض.
يعني مثلما مثلا فعل عمر رضي الله عنه في الطاعون، فإنهم لما أتوا بلدا وحصل فيها الطاعون اختلفوا ولم يكن عندهم من يعلم النص، اختلفوا، فمنهم من قال ندخل وغلبوا جانب القدر، ومنهم من قال لا ندخل وغلبوا جانب الحظر، وكان ممن يرى عدم الدخول عمر رضي الله عنه ولم يكن عنده نص في ذلك، حتى أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يبقى هم اجتهدوا وليس عندهم نص، حتى أتى عبد الرحمن بن عوف فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وذكر النص، ففرح عمر رضي الله عنه أن اجتهاده قد وافق ذلك. أيضا اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه ولم يبلغه في مسألة المفوضة، ولم يبلغ قصة بروع بنت واشق، هذا نطق المحدثين ومن ينطقها بروع بنت واشق، ثم بلغه بعد ذلك النص، قال الرجل أشهد أن النبي قضى فيها بنحو الذي قلت، ففرح. إذن قد يقول ويوافق وقد يقول ويخالف نصا لم يبلغه. نعم.
وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة.
انتبهوا يا إخواني، هذا الغالب من السلف، لأن ما يوجد عالم يكون عنده النص ثابت من جهة الثبوت وقطعي من جهة الدلالة ثم يتركه لرأيه، هذا لا يوجد يا أخواني، لا في أبي حنيفة ولا في غير أبي حنيفة. بعض الناس يعتقد أن أبي حنيفة كان يقدم رأيه على النص، غلط غلط غلط. أبو حنيفة رحمه الله تعالى كغير من علماء المسلمين يجتهد، قد لا يبلغ النص أو يبلغه ولكن يتأول تأول معين. صحيح أن بضاعة أبي حنيفة كانت أقل من بضاعة الأئمة الثلاثة في الحديث، لكن لم يتعمد أبو حنيفة مخالفة نص واضح في دلالته ثابت لم يخالف، وورد عنه رحمه الله مثل ما ورد عن سائر الأئمة في الرجوع إلى السنة، وقد نقل من ذلك طرفا كبيرا في أبي حنيفة وفي الأحناف العالم ابن الفلاني رحمه الله تعالى في رسالة المتعة في بيان مذاهب هؤلاء الأئمة في اتباع النص، وذكر أبي حنيفة واتباعا، وذكر مالكا واتباعا، وذكر الشافعي واتباعا، وذكر أحمد واتباعا، كلهم يأمر بالرجوع إلى النص. وذكر العلامة الألباني رحمة الله عليه في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من ذلك، فرى فرقا بين أبي حنيفة وغيره. ولابن عبد البر رحمه الله عليه فصل جامع ماسع جدا في جامعه، جامع بيان العلم وفضله، قد أوضح أيضا مذهب أو طريقة أبي حنيفة في التعامل مع النصوص. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا.
نعم.
أزال.
نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
يقول شيخ الإسلام فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، لم تكن لأحد من الأمة أبدا، لكن صار رضوان يدعيها لنفسه، رضوان يدعيها لنفسه، لأنه بيقول إن الإحصاء للأسماء والصفات للأسماء يقتضي إحصاء، حصر الأسماء يقتضي إحصاء لنصوص الكتاب والسنة حتى ما يغادر نصا، لأن أي نص سيغادره ربما يكون فيه اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. ولهذا حينما جمع هذه الأسماء وزعم أنها الأسماء التي تعرف الله بها إلى خلقه، فيكون بذلك قد جمع النصوص، نصوص القرآن والسنة، فالسنة كلها قد جمع رضوان وأخرج من هذه الأسماء وجزم بذلك وقطع عن هذه الأسماء التي تعرف الله بها إلى خلقه وهي الموجودة في الأحاديث. وهذه دعوة أيضا، دعوة إحصاء السنة، هذه دعوة عريضة، أنكر شيخ الإسلام هنا وأنكر الشافعي رحمه الله وعلى ذلك أئمة الإسلام، ما في أحد أحاط بالسنة، لو في أحد أحاط بالسنة كان يحيط بها أبو بكر ولا عمر. نعم.
ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
يقول وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته، وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. لكن حصل في هذا العصر على يد مين؟ محمود عبد الرزاق رضواني، ولا اسمه ايه؟ محمود عبد الرزاق رضوان، الرضوان قد ادعى هذا وانه احاط بهذه السنة. ليه؟ لانه وضع ضابطا في الاحصاء وهو احصاء نصوص السنة. يقول وقد كان هذا في غير مقدور الناس قبل الجهاز، فلما جاءه الجهاز وعن طريق تلك الموسوعات احصاء السنة، وعليه استخرج هذه الأسماء التي يزعم أنها هي الأسماء التي تعرف الله عز وجل بها إلى عباده. أقول هذا الرجل خطير أخطر من رسلان على فكرة، هذا أخطر، لأن هذا يعني اغتر به بعض الناس، يقوم هذا في ثوب العلمية وأن الرجل واثق بالمعلومات، وهذا الرجل صاحب شذوذات يقول كلاما ما سبق إليه. هذا معروف بمخالفة الإجماعات، الأمة مجمعة على أن أحدا لا يمكن أن يحصي السنة. من ادعى إحصاء السنة كذب. الموسوعات كم؟ 35 موسوعة؟ ما يمكن في موسوعة لسه. هذه الموسوعات ادخلها وكذا عمل بشري يا اخواني، ولا عمل يعني بوحي؟ مش ممكن في كتاب ناقص 2 3 5 15 20 300؟ نعم.
واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين هم اعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارق حضرا ولا سفرا بل كان يكون معه.
لكن الإحصاء يحصل به عبد العزيز بمجموع الأم، يحصل بمجموع الأم مو بفرد. الاعتراض ليس في إحصاء السنة بالمجموع، الاعتراض في إحصاء واحد للسنة. إذا لو كان كذلك لكان عمر، لكان الصديق. نعم.
بل كان يكون معه في غالب الأوقات حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن حتى أسأل الناس فسألهم.
الله أكبر، الله أكبر. سئل أبو بكر عن ميراث الجد قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله من شيء، ولكن حتى أسأل الناس. أبو بكر يقول: ولكن حتى أسأل الناس فسألهم.
فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس.
المغيرة أعلم من الصديق؟
لا.
لا. محمد ابن مسلمة أعلم من الصديق؟ لا. وقد علم ما لم يعلمه الصديق في الخبر الخاص. نعم.
وقد بلغ هذه السنة عمران بن حسين رضي الله عنه أيضا، وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء الراشدين ثم رضي الله عنهم، ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى، واستشهد بالأنصار رضي الله عنه.
وهذه السنة يعني مفترض لها سنة إيه؟ مشهورة، مشهورة. نعم.
وعمر رضي الله عنه أعلم.
ولذا قالوا لأبو سنان نمعهم إيه؟ أصغرنا سنا، أرسلوا أبا سعيد الخدري. نعم.
وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة، ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشم الضبابي من دية زوجها، فترك رأيه لذلك رضي الله عنه وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه.
الله أكبر، الله أكبر. والرضوان يجزم بأن هذه الأسماء التي تعرف الله بها العباد بالاسم، ما في اسم يخالف. نعم.
ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولما قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام، استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى، ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن.
جمع عظيم من الصحابة، وكل أخبر برأيه وليس عند واحد سنة، حتى قدم
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه.
يبقى عندي عبد الرحمن النص، ليس عند أحد من الصحابة. نعم.
وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهما أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول: من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبلغ
هذا بيتكلم
فبلغ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فبلغني أنا وأنا في أخريات الناس، فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله، ومواضع أخرى لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه في العلم بكثير علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصرة. فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، ولم يكن هذا عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث.
سبحان الله. هل قرأ هذا رضواني؟ لكن دعنا، هذا حصل بالجهاد، والجهاد هذا معصوم. من هل الذي أدخل الجهاد أحاط بالسنة؟ نعم.
وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل، ولم يبلغهم حديث.
وبعدين في فرق بين إحصاء النص وبعدين بعد ذلك ثبوت النص وبعد ذلك فهم النص، عشان أنا أحصي اسما أول حاجة نسبة النص، يبقى موجود النص، طب النص موجود صحيح بقى ولا ضعيف؟ هو نفس وضع قاعدة في التصحيح والتضعيف، أن الاسم الحسن أن الاسم لا يأخذ بحديث الحسن، إذا توجد نصوص حسنة ولم تأخذ بها، يبقى هذه قاعدة فيها خلل لا من جهة وجود النص بل الحكم عليه. ثم أنه أيضا مثلا من جهة الدلالة، فيقول مثلا في بعض المضافات مثلا أن هذه موجودة في اسم مطلق، وإذا كان المضاف هذا موجود في اسم مطلق مثلا يبقى لنا عدو مرة ثانية، مع أنه قد تناقض في هذا. يبقى إذن عندنا حتى لو افترضنا أن النص موجود يبقى ثبوت النص ويبقى دلالة النص. خذ على سبيل المثال مثلا أول ما وضع هذا الرجل من ضابط الإحصاء وضع أن يكون الاسم مطلقا ما يصلح المقيد، لأن التقييد يحد من الكمال، لأن شرط في أسماء الله الكمال المطلق، والكمال المطلق ده يساويه ماذا؟ الإطلاق، والتقييد يحد من الإطلاق. إذن ده ضابطه ضابط ما يصح في التقييد، بعد ذلك أخذ بالمقيد. طيب الآن أنت خالفت قاعدتك الأولى، فهي قواعد الرضواني وليست قواعد السلف. قد يوافق الحق في بعض الشيء لكن من جهة الجملة هذه قواعد. ولهذا أكبر شبه عند رضواني أخواني في الرد على من يرد عليه، إيه هي أخواني؟ ما هي؟ أيوة أحمد هات لي اسم أنا جيت ما عليه دليل. نقول نحن الذين نقول لك هذا الاسم الذي ورد به الدليل خذ به وخلاص، لكن المحاكمة للقواعد وليس لهذا، إنما المحاكمة للقواعد الذي قعده ثم يلزمه أيضا لوازم من خلال ما جمع توجب عليه أن يدخل برض أيضا أشياء في أسماء الله عز وجل. طيب نقف هنا. نعم طيب هات ماشي.
ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت، واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة.
هذا عمر وهو فرق الأمة. طيب نقف عند عثمان.
أنا أبو بكر
نعم الشيخ سامي يعني يقول ان ما في لا يعرف ابي بكر القضيه انه قضى فيها بخلاف السنه. في فرق ان يقضي بخلاف السنه وفي فرق انه لم يقضي حتى بلغته السنه، فلم يقضي حتى بلغته السنه فقضى فيها بالسنه، لكن قضى قضاء اتضح بعد ذلك انه خلاف السنه. الشيخ سامي يقول في المنهاج لا يوجد مثل هذا، انما كل لم تبلغه السنه فتوقف في القضاء حتى بلغته هذا لا يعارض القضيه هذه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله غدا الأحد والاثنين درس الفجر فقط، درس الفجر فقط، والثلاثاء في محلة زياد بإذن الله.